الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في مناسك الحج والعمرة. العلامة الألباني رحمة الله عليه عند كلامي على السعي بين الصفا والمروة، وعرفنا عرض المسعى فيما حرره من مضى من أهل العلم، فكم عرضه؟ نعم، 35 ذراعا ونصف ذراع، وهذا هو المسعى القديم الذي حده من مضى من أهل العلم. وكم هو بالمترات؟ 16 مترا. فهذا هو عرض المسعى، فيسعى الساعي في هذا الموضع بين الصفا والمروة. وعرفنا أنه في السنوات القريبة زيد فيه زيادة فاحشة، كم بلغت؟ نعم، بلغت 20 مترا. وهذه الزيادة خارجة عن حد المسعى. في أي موضع هذه الزيادة؟ نعم، هذه الزيادة في أي موضع؟ كيف يميز الشخص بينها وبين أصل المسعى؟ ما يلي الكعبة فهو المسعى القديم، وهو طريق الراجعين من المروة إلى الصفا. فالذهاب من الصفا إلى المروة ذاك الطريق هو المسعى الجديد الخارج عن حد المسعى. وطريق العائدين من المروة إلى الصفا هو المسعى القديم، وهو الذي يلي البيت، والذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أن السعي لا يصح في الزيادة المستحدثة، وإنما يكون السعي في المسعى القديم الذي يلي البيت. فإن قال قائل: فما الفرق بين زيادة المطاف وتوسيعة المطاف وبين توسعة المسعى؟ هل هنالك فرق بين المسألتين بحيث أنه يجوز توسعة المطاف ولا يجوز توسعة المسعى؟ فما الفرق بينهما؟ ها؟ تفضل. نعم، المطاف إذا زيد فيه فإن هذا لا يضر، فإنه مهما زيد فيه فإن الطائف يطوف حول البيت وليس في ذلك إشكال. لكن المسعى إذا زيد فيه فإن الساعي لا يسعى بين الصفا والمروة، يخرج عن مساماة الصفا والمروة ويسعى خارجا عن الصفا والمروة، ويكون الصفا والمروة عن يساره في هذه الزيادة القديمة. في هذه الزيادة الجديدة فإنه إذا سعى فيها، إذا ذهب من الصفا إلى المروة، كان الصفا والمروة عن يساره، ولم يسعى بين الصفا والمروة وإنما سعى خارج عن الصفا والمروة. والسعي في الأدوار التي بنيت فوق الصفا والمروة مما يشرع، وينحل بذلك أو تنحل بذلك مسألة الازدحام. فإذا كانت المسألة مسألة الزحام كان يكفيهم تلك الأدوار التي بنيت على الصفا والمروة، والازدحام ينحل بها. فعلى كل تلك الزيادة التي فعلت زيادة خاطئة ومخالفة للصواب، وقد استنكرها أكثر العلماء وبينوا أن السعي لا يكون فيها ولا يشرع فيها. إذا انتهى الشخص من طوافه حول البيت وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا أو من المروة؟ من الصفا. وإذا دنا من الصفا وش الذي يقرأ؟ ها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، وكل هذا مما يستحب. أما البداءة فهي شرط في الطواف، البداءة في الطواف من الصفا هذا شرط من شروط السعي بين الصفا والمروة. فإنه إذا ابتدأ السعي من المروة فذاك الشوط الأول باطل، والثاني يعد أولا فيلغى الشوط الأول لأنه في غير موضعه، والثاني يعتبر هو الأول. إذن لابد أن يبدأ من الصفا، فإن ابتدأ من المروة فإن ذلك الشوط يلغى. قال العلامة الألباني رحمه الله: ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة. ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة، وهذا مما يستحب ولا يجب. فالارتقاء على الصفا والاتجاه إلى جهة الكعبة حتى يرى الكعبة هذا مما يستحب ولا يجب. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه في الحاشية: ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا، فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد، فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة، وإلا فليجتهد ولا حرج. الأمر فيه الأمر ممكن كما ذكر رحمة الله عليه من بعض المواطن. فإذا لم يتمكن الشخص من رؤية البيت يكفي أن يتجه إلى جهة البيت وإلا يشاهد البيت. قلت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: فالسنة أن يكون على الصفا بحيث يتمكن من رؤية البيت لو كان البناء على ما كان، أما إذا تغير البناء ولم ترى البيت فيكفي أنه يستقبل البيت وإن لم يراها. وهذا كما عرفنا من الأمور المستحبة. قال رحمه الله: فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا. إذن يصعد على الصفا استحبابا ويستقبل الكعبة استحبابا، ويكبر ويأتي بالذكر استحبابا. قال: فيقول الله أكبر الله أكبر ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، وكل هذا مما يستحب ولا يجب. فيكبر ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قلت بالحاشي يدل عليه ما رواه مالك في الموطأ ومن طريق أحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. إذن هذه سنة صريحة، يكبر ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي ببقية الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فإذا انتهى من التكبير والذكر دعا الله عز وجل، ثم يرجع مرة أخرى ويكبر ثلاثا ويأتي بالذكر ويدعو الله عز وجل، ثم في المرة الثالثة أيضا يكبر ثلاثا ويأتي بالذكر. والصواب أنه بعد أن يأتي بالذكر في المرة الثالثة ينصرف من غير دعاء. والتكبير ثلاثا جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر كما قرأنا، وثبت عن عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد وفي غيره أنه كبر سبع مرار ثلاثا، كبر سبع مرار ثلاثا ثم جاء بالذكر. فكبر عبد الله بن عمر سبع مرار ثلاثا. فمن أهل العلم من فهم من هذا أنه كبر سبع تكبيرات وكرر ذلك ثلاث مرات، أي قرأ الله أكبر الله أكبر سبعا ثم جاء بالذكر، وفي المرة الثانية أيضا كبر سبعا ثم جاء بالذكر، وفي المرة الثالثة كبر سبعا ثم جاء بالذكر. ومنهم من فهم من ذلك أنه كبر ثلاث مرات وكرر ذلك سبع مرار، كرر ذلك سبع مرار أي أنه كبر ثلاثا فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم جاء بالذكر، ثم فعل مثل هذه الصورة سبع مرات، يستفتح بثلاث تكبيرات ويأتي بالذكر وفعل ذلك سبع مرات. ومنهم من فهم من ذلك أنه كبر ثلاث تكبيرات سبع مرات، بمعنى أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن وصل السبع مرات سبع مرات، أي أن جزء التكبيرات كل ثلاث تكبيرات تحسب مرة واحدة، ثم أتى بثلاث تكبيرات مرة ثانية ثم ثلاث تكبيرات مرة ثالثة إلى أن وصلت سبع تكبيرات. فحصل خلاف في فهم أثر عبد الله بن عمر كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح العمدة. على كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة ما في حديث جابر أنه كبر ثلاث مرات، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم جاء بالذكر، ثم كبر ثلاث مرات ثم جاء بالذكر، ثم كبر ثلاث مرات ثم جاء بالذكر. والمؤلف زاد في الذكر زيادات باعتبار ثبوت تلك الزيادات في بعض الطرق، كما زاد زيادة يحيي ويميت. وقلت بالحاج زيادة يحيي ويميت عند أبي داود والنازع بإسناد حسن، وهكذا وهو وحده لا شريك له في المرة الثانية في الموضع الثاني. وقلت في الحاشية جاءت عند ابن ماجه بإسناد حسن، وصل الحديث رواه مسلم من حديث جابر وفيه ثم رجع إلى الركن فسلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا الحديث في مسلم ليس فيه زيادة يحيي ويميت وليس فيه زيادة وحده لا شريك له في الموضع الآخر. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة فعلى على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافي على المروة. وفات المؤلف في هذا الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين كبر وذكر ودعا رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه كما جاء ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فلما فرغ من طوافه أي من طوافه حول البيت أتى إلى الصفا فعلى حتى نظر إلى البيت ورفع يديه ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وهذا محل الشاهد قال ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. إذن يسحب رفع اليدين في هذا الموضع ويسحب أيضا الجهر في الذكر دون الدعاء وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نقلوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر ولم ينقلوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء ففهم العلماء من ذلك أنه جهر بالذكر وأسر في الدعاء وأسر بالدعاء ولهذا نقل الذكر ولم ينقل الدعاء. ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم ينقلوا بما دعا مع حرصهم على أن ينقلوا كل ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في نسكه فلما نقلوا الذكر دل على أنه جهر به ولما لم ينقلوا صيغة الدعاء وما قال في دعائه دل على أنه أسر به فلهذا قالوا يستحب الجهر بالذكر في هذا الموضع ويسن الإسرار بالدعاء. قال الشيخ رحمه الله عند قوله ويدعو بين ذلك قال في الحاشية أي بين التهليلات بما شاء من الدعاء وكما عرفنا يكبر ثلاثا ثم يأتي بتلك التهليلات ثم يدعو بما شاء ثم يعيد مرة أخرى ثم يدعو بما شاء ثم يعيد في المرة الثالثة وينصرف ولا يدعو بعد المرة الثالثة. قال أي بين التهليلات ما شاء من الدعاء بما فيه خير الدنيا والآخرة والأفضل أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح. قلت وقد تنازع العلماء في الدعاء هل يقال مرتين أو ثلاثا. قال علام النووي رحمه الله في شرح مسلم ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات هذا ما مشى عليه النووي رحمة الله عليه أن يكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات فعلى مذهب الإمام النووي يرى أنه في المرة الثالثة أيضا يأتي بالدعاء. هذا هو المشروع عند أصحابنا أي الشافعية وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط والصواب الأول بل الصواب هو الثاني أن الدعاء يكرر مرتين. قلت يترجح القول الآخر بقول جابر ثم دعا بين ذلك فإن ذلك يدل على أن الدعاء كان بين ذكرين وهذه حقيقة نعم البينونة في قوله بين وهذا لا يكون إلا في دعائين إذ الثالث لا يكون بين ذكرين وهذا الذي يظهر لي صحة والله أعلم. ويضاف إلى هذا أن جابر بن عبد الله روى الحديث في المسند وجاء أيضا عند ابن الجارود في المنتقى وعند غيره، وفيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالذكر ثم دعا، ثم جاء بالذكر المرة الثانية ثم دعا، ثم جاء بالذكر في المرة الثالثة ثم نزل، وهو حديث صحيح. فجابر رضي الله عنه صرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في موضعين، وفي المرة الثالثة جاء بالذكر ونزل، أي نزل من الصفا متجها إلى المروة. إذن هذا هو القول الصحيح، أنه يأتي بالدعاء مرتين ولا يأتي بالدعاء ثلاثا كما ذهب إليه العلامة النووي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ثم ينزل، أي من الصفا، وعرفنا أن صعود الصفا لا يجب، والواجب في سعي الساعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة ولا يفوت شيئا ولو شبرا، فإن فوت شيئا يسيرا فإن ذلك الشوط لا يجزئه. يستوعب جميع ما بين الصفا والمروة ولا يجب عليه الصعود، فإن وصل إلى أول الصعود والتصقت قدمه بأول موضع للصعود فإن هذا يجزئه ولا يجب عليه أن يصعد. وإذا احتاط إلى نفسه لنفسه وصعد شيئا يسيرا حتى يتيقن الاستيعاب فإن هذا من باب الاحتياط. والطريق الذي جعل للعربات فيه استيعاب لما بين الصفا والمروة، فمن حصل له السعي إلى ذلك الموضع الذي تنتهي إليه ينتهي إليه طريق العربات فإن سعيه قد تم. فعلى كل، إذا أراد الشخص أن يحتاط لنفسه يصعد ولو شيئا يسيرا من الصفا ومن المروة حتى يتيقن أنه استوعب الوادي. فالواجب هو استيعاب الوادي الذي بين الصفا والمروة، وأما الصعود فإنما يستحب ولا يجب. والاستيعاب شرط من شروط السعي، ولا يصح السعي إلا به، فلا بد أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، ولا بد أن يسعى سبعا، وهذا أيضا من الشروط، وإن كان عند الحنفية يرون أن الأكثر مجزئ كقولهم في الطواف، لكن الصواب أنه لابد أن يسعى سبعا، فإن ترك شيئا من ذلك فإنه لا يجزئه. ولابد أن يرتب بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ثم المروة، وهذا أيضا من الشروط. ويوالي بين الأشواط عرفا، فإن هكذا سعى النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه يوالي بين الأشواط حول البيت كذلك بين الأشواط في الصفا والمروة، إلا لما لا بد منه، إذا حضرت الصلاة ذهب للصلاة وما إلى ذلك كالاستراحة مثلا، وإلى لابد من الموالاة بين الأشواط كما يوالي أيضا بين الطواف حول البيت. قال: ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال في الحاشية: وحديث صحيح خلاف لابن وهيمة وهو في مخرج الإرواء، وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث حبيبة بنت تجرات بالتاء والجيم والراء، تجرات والمد وبعدها التاء المربوطة، حبيبة بنت تاجرات. وهذا فيه أمر بالسعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قلت هو يدل على وجوب السعي، والجمهور على أنه ركن من أركان الحج، ومنهم من ذهب إلى استحبابه ومنهم من ذهب إلى وجوبه. الإمام أحمد رحمة الله عليه له ثلاث أقوال في هذه المسألة: قول أن السعي بين الصفا والمروة من المستحبات، وقول أن ذلك من الواجبات، وقول ثالث أن ذلك من الأركان. أما جمهور من مضى من أهل العلم فيرون أن ذلك من الأركان، باعتبار أن العمرة هي عبارة عن هذين الجزئين: الطواف والسعي. فالسعي جزء عظيم من أجزاء العمرة، فيبعد أن يقال أن هذا من الأمور المستحبة، وأن العمرة تصح بمجرد الطواف، فيه ما فيه من البعد، على أن الحديث فيه الأمر بذلك. ومما يدل على توكيد السعي أنه كرر أنه كرر في حق المتمتع، فيسعى سعيا لعمرته ثم يسعى سعيا لحجه، وكل هذا مما يدل على أن أمره مؤكد، والأمر كذلك، فلا بد من السعي، ولا تصح العمرة إلا به، والعمرة عبارة كما عرفنا عن طواف وعن سعي. قال علام القدام رحمه الله في المغني: وروي عن أحمد أنه سنة ولا يجب تركه دم، وروي ذلك عن عباس وأنس بن الزبير وابن سيرين، إلى أن قال رحمه الله: وقال القاضي هو واجب وليس بركن، إذا ترك وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، وهو أولى، أي أنه من الواجبات، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كون لا يتم الحج إلا به، وفيه كما عرفنا ما فيه من البعد، فإن العمرة كما عرفنا عبارة عن هذين الجزئين: طواف وسعي بين الصفا والمروة. فعلى كل لابد من السعي، والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا يدل على عظم الصفا والمروة، فإن الله عز وجل جعل ذلك من شعائره، كما أن عرفة من شعائر الحج، ومزدلفة من شعائر الحج، والطواف حول البيت من شعائر الحج، هكذا السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج والعمرة. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.